والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب اللباس، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترقيع الثوب. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق وأبو يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت اللحوق بي فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب، وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلعي ثوبا حتى ترقعي. تستخلقي
لقي
ها؟
تستخلقي
تستخلقي
أين نعم. ثوب خلق يعني
ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن كيسان ابن حسان. قال: وقال وسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة. قال أبو عيسى: ومعنى قوله وإياك ومجالسة الأغنياء هو نحو ما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من هو أسفل منه، ومن فضل عليه هو عليه فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. ويروى عن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكبر هما مني أكبر هما
أكثر أكثر
أكثر
أيوة أكثر هما مني عندك أكبر ولا أكثر أكبر شوف عندك شرح شوف إيش قال عليه اقرأ
يقول: أكثر هما مني أرى دابة خيرا من دابتي، وثوبا خيرا من ثوبي، وصحبت الفقراء فاسترحت.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: في أبواب اللباس، قال: باب ما جاء في ترقيع الثوب، يعني بيان استعمال الثوب المرقع وترقيع الثوب إذا احتاج، إذا أصيب بنقض أو قطع لا بأس بخياطته ولا بأس بترقيعه. يرقع الثوب عند الحاجة إلى ذلك الثوب، ولا بأس باستعماله مرقع. وإن استغنى عنه لا بأس بذلك، والأمر فيه سعة. إن استعمله مرقعا فلا بأس به، وإن استغنى عنه واستبدله بشيء معتدل وثوب ليس ثوب شهرة ولا ثوب محرم ولا ثوبا محرما، إنما يكون من الأثياب المعتدلة لا بأس. وهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن الزهد واستغناء الإنسان والرضا بما في يده وعدم النظر لمن هو أعلى منه وينظر لمن هو أسفل منه مطلوب لاستقرار النفس وهدوئها والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. زاد الراكب يعني المسافر، ما يأخذ ما يحتاج إليه في سفره يعني من الشيء القليل دون التوسع، ولا يكون متكثرا ولا يكون متوسعا، وإنما يأخذ معه الشيء القليل. هكذا المؤمن يكون حظه من الدنيا كزاد الراكب. قال: وإياك ومجالسة الأغنياء. مجالسة الأغنياء لا بأس، وتنصح وتبين له المكاسب الحلال وتدله على ما هو محرم، هذا فيه نفع، لكن القصد لا يجالس الإنسان الأغنياء فيحتقر نفسه ويرى ما هو ما ويرى ما على ذلك الغني من النعم، فقد لا يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. فمن هذا الباب ينبغي أن لا يجالسهم. قال: ولا تستخلقي ثوبا. الثوب الخلق هو الثوب القديم، قال: حتى ترقعي. تستخلقي يعني تأتي بثوب غير هذا الخلق، غير هذا القديم، حتى ترقعي يعني من التبسيط، وهو رقع وضع ما يستر إذا كان فيه نقبا أو كان فيه خرقا أو كان فيه قطعا يسد، لا بأس بذلك. هذا الثوب الخلق وترقيعه لا بأس به، وإن كان الحديث ضعيف، وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى دلت عليه أحاديث ودل عليه أشياء أخرى. يقول: ما هي أوصاف ثوب الشهرة؟ ثوب الشهرة هو الثوب الذي يلبس على غير عادة الناس. الناس يلبسون إلى ما فوق الكعب، فهو يلبس ما تحت الركبة، هذا يسمى ثوب شهرة. أو أنه يلبس ثوبا ليس على عادة الناس لبسه بطريقة أخرى حتى يشتهر بين الناس، هذا هو ثوب الشهرة الذي لا ينبغي وهو محرم، وذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومعنى قوله إياك ومجالسة الأغنياء، قال هذا يفسره الإمام الترمذي، يقول: هو نحو ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق. في الخلق يعني جمال الصورة، يعني الخلقة التي خلقه الله عليها، جمال الصورة وجسم متوازن، وفتح الله عليه الرزق، قال: فلينظر إلى من هو أسفل منه، ممن هو الناظر، فضل عليه فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله. الإنسان إذا رأى من نفسه تتوق إلى شيء لا يستطيعه أراد أن يساوي الأغنياء، فلا يحمل نفسه بالديون ولا يكلف نفسه ما لا تطيق، فلينظر إلى من هو أسفل منه، فلينظر إلى من هو أسفل منه يرى أنه في نعم، أسفل منه الذي لا يجد ما يقتات به ولا يجد فراشا ينام عليه ولا يجد غطاء يتغطى به، فإذا رأى من هو أسفل منه يعني أقل منه تستقر نفسه وتهدأ. هذا هو المؤمن، وهذا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتبع الإنسان نفسه الدنيا، بل ينبغي عليه أن يتقلل منها. قال: ويروى عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: صحبت الأغنياء فلم أرى أحدا أكثر هما مني، يعني هم في نفسه مما يرى من الأغنياء ومن قلة ما في يده. قال: أرى دابة خيرا من دابتي، يعني الذي يركبه، كان نقول مثلا السيارة اليوم سيارته أفضل من سيارتي. قال: وثوبا خيرا من ثوبي. قال: وصحبت الفقراء فاسترحت. وهكذا الإنسان ينبغي عليه أن لا ينظر إلى من هو أعلى منه فيتعب نفسه ويرهقها، بل عليه أن ينظر إلى من هو أسفل منه فتقر نفسه وتهدأ ويهدأ باله ويرضى بما كتب الله سبحانه وتعالى وقدره له. فالكل في امتحان، الغني في امتحان والفقير في امتحان، الغني في امتحان من أين أتى بهذا المال وكيف جمعه وفيما صرفه، والفقير يبتلى بقدر رزقه وتضييقه عليه، هل يصبر ويحتسب ويعلم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى ويرضى. وهذا هو حال المؤمن، ينبغي له أن يرضى، إن أعطاه الكثير رضي وأدى حقه، وإن منعه رضي وصبر على نفسه واحتسب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن موسى، ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال: وأبو يحيى الحماني صدوق يخطئ، أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: سعيد بن محمد وأبو يحيى الحماني قال: حدثنا صالح بن حسان، وصالح بن حسان متروك، أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه. عن عروة، عروة بن الزبير ثقة، أصحاب الكتب الستة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إبراهيم بن نافع بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع ضفائر، وأبو نجيح اسمه يسار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وعبد الله بن أبي نجيح المكي.
قال رحمه الله تعالى: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني بيان كيف دخلها. والحديث ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ليس لدخول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لبيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة. كان له 4 غدايا، يعني ضفايا. فالترجمة ليست موافقة لما أراده رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله تعالى في حديث أم هاني قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر. أربع غدائر يعني ضفائر، 2 من الأمام ومثلها من الخلف، يقسم الشعر إلى 4 أقسام، قسمان من الأمام وقسمان من الخلف. والرسول صلى الله عليه وسلم ما لزم حالة واحدة في رأسه، وإنما كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يترك رأسه لم، وأحيانا جم، وأحيانا يضفره غدائر، يعني أحيانا يسدله سدلا بدون تضفير، وأحيانا صلى الله عليه وسلم يضفره. وهذا لا بأس به الإنسان أن يدع رأسه يضفره ضفائر، أو يتركه جم أو لم، كل ذلك لا بأس به، بشرط أن يكون كله متساوي، ليس على ما يفعله الشباب اليوم يقص مقدمته ويترك مؤخرته فيطول من المؤخرة ومن الأمام مقصوص مجز، هذا قزع. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق بعض الرأس وترك بعضه، ولهذا في الحديث الذي أخرجه مسلم قال: لذلك الذي قص بعضه وترك بعضه قال: احلقه كله أو اتركه كله. فلا بأس الإنسان أن يترك الشعر كله، لا بأس بذلك، لكن لا يترك الشعر ويحلق الذقن، هذا عجيب. وتقول له في رأسه، قال: هذا سنة، إطالة الشعر سنة. وإطالة الشعر ليس بسنة، وإنما هي من الأمور العادية، عادة. فإذا اعتاد الناس كانوا قديما على عادتهم تكون شعورهم طويلة ويقومون بجدلها وفتلها والاهتمام بها والعناية بها ودهنها وكدها وما إلى ذلك، وهذا لا بأس به. واليوم تغيرت الأحوال، قل من يربي شعره إلا من يتشبه بالكفار، تأتي عليه يقصه من أماكن ويتركه من أماكن يطول. وإذا قلت لو قال: إطالة الشعر وتربيته سنة، وكذب، تربية الشعر ليس بسنة، ومن قال بسنيته؟ تربية الشعر من الأمور العادية، وأنه لا بأس الإنسان أن يربي شعره، وليس في ذلك بأسا، لكن يكون كله متساوي. الحديث الآخر قالت: قدم رسول صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 ضفائر، يعني الغدائر هي الضفائر، قالت في الحديث الأول غدائر، وقالت في الحديث الثاني ضفائر، يعني أنه مضفر، وهذا لا بأس به إذا كان الناس يعتادون ذلك. أما إذا كانوا لا يعتادونه ولا يعرفون مثل ذلك فهذا يكون من الشهرة. كل شيء يعمل ليس على طريقة أهل بلده فهو من ثوب الشهرة. أورد رحمه الله تعالى الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، قال: حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أم هاني رضي الله عنها. وهذا كان ذلك القدوم عام الفتح الذي بعد من طريق الشيخ محمد بن بشار الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن نافع المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي نجيح عبد الله بن أبي نجيح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أم هاني رضي الله عنها. والحديث وإن كان فيه انقطاع بين مجاهد وأم هاني لكنه حديث أتى من طرق وهو صحيح. نعم
قال
صحيح مع أن فيه كلام في سماع مجاهد من أم هاني لكن الحديث صحيح أتى من طرق أخرى. نعم
قال باب كيف كانت كمام الصحابة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن حمران عن أبي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أبا كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا. قال أبو عيسى هذا حديث منكر وعبد الله بن بسر بصري وهو ضعيف عندها للحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره وبطح يعني واسع.
قال رحمه الله تعالى باب كيف كان كمام الصحابة. الكمام يعني بيان العمائم. الكمام هي العمائم. كيف كانت عمائم الصحابة؟ هل هي مبالغ فيها أو أنه وضع يحتاج إليه؟ أورد فيه خبر أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه يقول كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا يعني وسط لا واسعة ولا ضيق على الرأس وإنما وسط ليست واسعة بحيث أنها تكون كبيرة الناظر فيها يستغرب وليست ضيقة بحيث أنها لا تتسع للرأس وإنما هي وسط بين الضيق والوسع. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث يعني أن الإنسان يستخدم الشيء على قدر ما يحتاج. يستخدم الشيء على قدر ما يحتاج. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ حميد بن مسعدة وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن حمران صدوق فيه لين أخرج له أبو داود في القدر والترمذي والنسائي عن أبي سعيد قال وهو عبد الله بن بسر ضعيف أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه قال سمعت أبا كبشة الأنماري رضي الله عنه. إيش قال فيه الشيخ؟ لكن المعنى على أن الإنسان يقتصد.
قال باب في مبلغ الإزاري. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن النذير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق.
قال رحمه الله تعالى باب في مبلغ الإزار يعني حدود الإزار. الإزار هو ما يتزر به ويكون أسفل الجسم إلى الساق هذا يسمى إزار. والإزار يبدأ من منتصف الساق للرجال من منتصف الساق إلى فوق الكعب وما أسفل من الكعب ففي النار. والكعب لا يدخل وإنما يكون من فوق الكعب. وأما المرأة فترخيه إلى الأرض وتجره على الأرض، وهذا مما يفرق به بين المرأة والرجل. والمرأة مشاركة في كل الأحكام التي ذكرناها الأولى، ينبغي عليها الاعتدال وعدم النظر إلى من هو أعلى، وإذا حست في نفسها شيئا تنظر إلى من هو أسفل منها، ولا تكلف نفسها ما لا تطيق. أورد رحمه الله تعالى في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه وقال: هذا موضع الإزار، يعني المنتصف، عضلة الساق في منتصف الساق. قال: فإن أبيت فأسفل، لا بأس أن تنزل قليلا. قال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، يعني أنه يكون فوق الكعبين. فإذا كان الناس يلبسون نصف الساق تلبس مثلهم، لا بأس، لا تخالف ما دمت في حكم شرعي وأنت متبع لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تخالف الناس. إن كان الجميع يلبس من منتصف الساق لا بأس أن تلبس من منتصف الساق، وإن كانوا يلبسون إلى الكعب ما فوق الكعب فهذا فيه رخصة ولا بأس، الإنسان يلبس إلى ما فوق الكعب لا ينزل تحت الكعب، والكعب هو ملتقى القدم والساق، هو المرتكز، مرتكز الساق، وهو الفارق بين القدم والساق، وهو العظم الناتئ بينهما يسمى كعب، وهو حد الوضوء، غسل الرجلين إلى الكعبين، فيكون الإزار من منتصف الساق إلى أن يصل إلى فوق الكعب، كل ذلك لا بأس به، ويكون الإنسان على عادة أهل بلده حتى لا ينظر إليه أنه مخالف، ما دام أنه يلبس في الحدود التي حدها الرسول صلى الله عليه وسلم من نصف الساق إلى أسفل إلى فوق الكعب، لا بأس أن يلبس الإنسان إذا كان الناس يلبسون مثل هذا يلبس، لكنه لا ينزل إلى أسفل الكعبين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إزرة المؤمن أو قال المسلم إلى أنصاف الساق، إزرة المؤمن إلى أنصاف الساق، لا يرفع فوق النصف، بعضهم يرفع فوق النصف، فإذا ركع ونظرت إليه ترى يعني الثوب يشمر من خلفه حتى يرى فخذه. وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الساق، هذا هو المبتدأ. ثم بين المنهي عنه قال: وما أسفل الكعبين ففي النار، يعني ما بين النصف إلى الكعب يلبس ولا بأس، وما أسفل الكعبين ففي النار، فلا يرفع فوق نصف الساق ولا ينزل تحت الكعب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن مسلم بن نذير بالتصغير، وهو مقبول، أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه، البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العمائم على القلانس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة رضي الله تعالى عنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة.
قال رحمه الله تعالى: باب في العمائم، في العمائم على القلانس، يعني الجمع بينهما. والقلنس وهي ما تلبس على الرأس، وقد جاء النهي عنها للمحرم، وهي مثل البرنس، وهو ما يعمل للأولاد الصغار، ونحن نعرفه بأنه قرقش أو قرقوش، وكل ناس يسمونه باسمه، على كل يوضع للأطفال الصغار. وقد يكون معلقا بالقميص كما هو في الأثواب المغربية، يكون فيه ما يوضع على الرأس، أو يكون كالطاقية التي نلبسها تحت الأشمغة ثم يلبس عليها العمامة. ما تحت ما يوضع على الرأس يسمى قلنسوة، وما يلف ويدار يسمى عمامة. فلا بأس الإنسان أن يجمع بينهما، والأمر فيه سعة. لم يرد نهي عن الجمع بينهما، وإنما الإنسان يلبس، لكن لا يكون ذلك اللباس كما قلنا شهرة، والشهرة هي مخالفة لما عليه أهل البلد، إذا فعلت ذلك نظروا إليك كأنك تريد أن تشتهر بينهم، فإذا لبست الشيء الذي يلبسونه ما نظروا إليك، فأنت تريد المخالفة حتى تشتهر بينهم، هذا هو ثوب شهرة. أورد رحمه الله تعالى حديث ركانة رضي الله عنه أنه سارع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، يعني أنهم كان أهل الشرك يختصون بلبس العمامة فقط ولا يلبسون القلانس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه، لكن الحديث ضعيف. وأورده المصنف على أنه لا بأس بالجمع بينهما، وإن كان الحديث ضعيف لكن الأمر فيه واسع، إشكال في الحديث فيه مجاهيل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن ربيعة صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن، عن أبي الحسن العسقلاني مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي، عن أبيه محمد بن جعفر، محمد بن ركانة آسف، عن أبيه محمد بن ركانة وهو أيضا مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي، أن ركانة يعني أبيه رضي الله عنه، ركانة رضي الله عنه صحابي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخاتم الحديد. قال: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار ثم جاءه عليه خاتم من صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ارمي عنك حلية أهل الجنة قال من أي شيء أتخذه قال من ورق ولا تتمه مثقالا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي.
شوف عبد الله بن مسلم في التقريب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخاتم من الحديد, يعني بيان ما جاء في حكمه وبيانه. الخاتم من الحديد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بأنه حلية أهل النار. وأما ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد, لا يدل على جواز لبسه, وإنما يكون عوض لأن له ثمن, يكون عوض في المهر بدل المهر, عوض عن استحلال فرج المرأة بذلك العوض, لا يدل على جواز لبسه, وإنما يكون عوضا يعني مهرا, يعني أن له ثمن قد تبيعه وتستفيد بثمنه. أورد رحمه الله تعالى حديث بريدة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار, يعني أن خاتم الحديد حلية أهل النار يعني أنه محرم ولا يجوز. ثم جاءه عليه خاتم من صفر يعني نحاس أصفر وقال ما لي أجد منك ريح الأصنام, لأن الأصنام كانوا يتخذونها من الصفر, فقال له ذلك حتى يترك ذلك الفعل. ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة, لأن أهل الجنة يتحلون بالذهب, وأما في الدنيا فهو محرم على الرجال, وحرم عليهم في الدنيا وتنعموا به في الجنة. قال يا رسول الله من أي شيء أتخذه, فقوله ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة يعني حلية أهل الجنة التي يتحلون بها في الجنة فقط, وأما الدنيا هذا دل بمفهومه, فالحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الذهب حلية أهل الجنة, ومفهومه أنه من النعيم في الجنة يعني ليس نعيم أهل الدنيا, يعني ليس بحلال لبس الخاتم من الذهب للرجال, وإنما هو محرم, هذا بطريق المفهوم. قال من أي شيء أتخذه, قال من ورق يعني من فضة لا بأس به. قال ولا تتمه مثقالا يعني لا تتوسع فيه يكون كبيرا, وإنما يكون بقدر ما تحتاج إليه, أو يكون فيه ما تحتاج الختم به, يكون اسمك وتختم به, كل ذلك لا بأس به, أو تتخذه خاتما لكن لا يكون ثمينا, يعني يكون كبيرا وثمين يغالى فيه. أورد رحمه الله تعالى إيش قال فيه عبد الله بن مسلم, قرأ لي ترجمته.
قال عبد الله بن مسلم السلمي أبو طيبة بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحد المروزي قاضيها صدوق يهم من الثامنة داود والترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي
والنسائي.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن حميد الرازي ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا زيد بن حباب, وزيد بن حباب صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال وأبو تميلة يحيى بن واضح, أبو تميلة اسمه يحيى بن واضح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسلم صدوق يهم أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية التختم في إصبعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وهذه, وأشار إلى السبابة والوسطى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة ابن أبي موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية التختم في إصبعين, يعني باب كراهية ذلك, والإنسان يتختم في إصبع واحدة ولا بأس أن يتختم في الخنصر أو البنصر, وإنما أتى المنع في الوسطى والسبابة. هو الوسطى والسبابة, السبابة هي التي يسب الإنسان بها إذا أراد أن يسب رفعها يسب بها, تسمى سبابة, وهي التي يرفعها الإنسان في التشهد يحركها يدعو بها. والوسطى هي التي تليها, هذه لا يتختم فيها الرجل. ولكن النساء اليوم يعني من الموضات الجديدة تتختم في الأصابع الخمس وتلبس أشياء يعني كثير حتى أنها ليست لها جمال, مما ليس بذهب, وهذه كانت تعمل للحيوانات, يعني أنها إذا صارت يصبح فيها صوتا فتسرع وتركض. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي أو القسي, إما بفتح القاف أو كسرها. القسي ثياب فيها حرير, والحرير محرم على الرجال. قال والميثرة الحمراء, الميثرة هي ما تتخذ على الرحل ليجلس عليها, يعني حمراء يعني أن فيها حرير وهي حمراء, توضع على الرحل يركب عليها الرجل. وأما إذا كانت من غير الحرير لا بأس, يضع شيئا يقي ثيابه من مما يعلق من الرحل أو خلاف ذلك, لكن من الحرير هي الميثرة حمراء, فهذا لا يجوز استخدامه, لأن الرجال منهي عنهم الحرير والذهب. قال وأن ألبس خاتمي في هذه وهذه, وأشار إلى السبابة الوسطى, المنع في هذا الوسطى والسبابة. ورسول صلى الله عليه وسلم جاء أنه كان يتختم في الخنصر لأنه كان له خاتم يختم به, له فص يختم به رسائله, لأنهم كانوا لا يقبلون إلا خطابا مختوما, يعني كما نقول بالشمع ويختم عليه صلى الله عليه وسلم بذلك الخاتم وفيه محمد رسول الله. والإنسان يقتصد إذا احتاج إلى الخاتم لا بأس أن يلبسه، ولا بأس أن يتزين به الرجال لا بأس، ويكون من الفضة، لكن لا يكون مبالغا فيه حتى أن الإنسان ينظر إلى ذلك ويكون ذلك الفص من الأشياء الثمينة والغالية بالملايين، وإنما إذا احتاج إلى ذلك لا بأس أن يستخدمه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال حدثنا سفيان سفيان بن عيين المكي ثقة لأصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي موسى عن ابن أبي موسى وهو أبو بردة ابن أبي موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال سمعت عليا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
إلى أي؟
إلى.
طيب. ما جاء باب ما جاء؟
باب ما جاء في أحب الثياب.
طيب.
واللي عندك أي؟
اقرأ. طيب. اللي عندك.
باب ما جاء في أي الثياب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
تمام.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. آخر كتاب اللباس.
ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي الثياب أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان يلبس الثوب لا بأس، ولا يكون حريرا، ولا يكون ثوب شهرة، ولا بأس له أن يلبس أي ثوب يكون ساترا. والثوب له أكمام تدخل فيه اليد، وله جيب يدخل منه الرأس، هذا يسمى ثوب. الجيب يدخل منه الرأس، والأكمام تدخل فيه اليد، ثم ينزل على جميع الجسم ويستره، هذا يسمى ثوب. كذلك أيضا الإزار والرداء يسمى ثوب، لأنه يستر الجسم. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك: فالإنسان يلبس ما شاء، لا يكون، لكن لا يكون من شيء محرم، أو الطريقة التي يلبسها منهي عنها. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كذلك المرأة تلبس ما شاءت، لكن ليس عليها شيء محرما، لكن لا يكون طريقة اللبس محرمة. فلباس المرأة تلبس ما شاءت لأنها موضع الزينة لا بأس، لكن لا يكون ثوبا مغاليا فيه بالملايين أو بالآلاف. والأمر الثاني: لا يكون طريقة لبسه محرمة، كان يظهر بعض أجزاء جسمها كصدرها أو ظهرها أو يديها أو ساقها، أو يكون ضيقا حتى تتضح أجزاء جسمها، كل ذلك محرم ولا يجوز. وأما اللبس تلبس ما شاءت، لكن لا تكون الطريقة محرمة، ولا يكون في ثوبها تغال. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. والحبرة هي ثياب مخططة تأتي من اليمن، تسمى حبرة، ونحن كنا نسميها قديما يعني فيها إمالة حبرة، تسمى حيبرة نضيف إليها ياء، وهي نفسها يعني أنها مخططة، فكان يلبسها صلى الله عليه وسلم. وكذلك أتت في بعض الأحاديث على أن أحب الثياب إلى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم البياض، يعني الثوب الأبيض. وكل ذلك لابس به الإنسان، يلبس ما شاء، لكن لا يكون ذلك اللباس كما قلنا محرما على الرجال كالحرير أو مغاليا فيه، وإنما يكون معتدلا متوسطا، ولا يكون في طريقة لبسه شيء محرم على أنه يسبله يكون تحت الكعبين. كذلك المرأة تلبس ما شاءت، لأنها ليس شيئا، ليس هناك شيء محرم عليها من الثياب، إلا أنه لا يكون فيه تغال، لأن هذا يعتبر من التبذير، والتبذير منهي عنه. ولا يكون في طريقة اللبس محرما أن يكون ضيقا أو يكون مفتوحا من الأمام أو من الخلف أو من الجانبين، بحيث أنها يظهر بعض جسمها كحلقها وساقها كحلقها وصدرها، وكذلك أذرعتها ذراعيها، كل ذلك محرم ولا يجوز.
شيخ أنا أقول زي المصنف يا شيخ.
نعم
زي المصنف
هو كذا، بس له ألوان، يعني ليست زي المصنف كما تقول، له ألوان أخرى. هو شكله مخطط، هو شكله مخطط لكن فيه حمر.
والمقلم
هو نفسه، هو نفسه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. كانوا قديما يعني يشرطونه في الزواج، يشرطون هذه الثياب في الزواج شرط.
شرط
أي نعم، الشرط يكون يعني فضة، جوادل وحجول وعلوج ومصانف وألحفة وأثواب حيبرة، هذه أشرطهم. اليوم تغيرت الأمور وأصبحت إلى أعلى
الأسفل.
يقول حدثنا محمد بن بشار وملقب بندار، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي وأبوه هشام الدستوائي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحجول تلبس في الرجل فوق الكعب،
تصدر صوت.
أيوة فوق الكعب للمرأة تلبسه، والجوادل والوضح والمسك تلبس في الساعد.
من ذهب
جوادل؟ لا ما في ذهب، أيوة كله فضة. بعدين أتى الذهب، كانت أزارير تلبس في المرأة تلبس سديرية، زي الآن السميج اللي يلبس، هي تلبس مثله، ويكون فيها أزررة تكون ذهب، وفيها سلس يربط هذه الأزرار بسلس، وهذا كان يتفاخرون به فخرا يعني ما بعده.
الله.
والعلوج تلبس في الإذن، يعني أقراط. والله يرحم بالحال.
الله.
قال هذا آخر كتاب
اللباس.
اللباس والله أعلم، نقرأ في الله في النسائي.